بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم رجع صلى الله عليه وسلم، أي من تبوك، وبعد رجوعه أمر بهدم مسجد الضرار. رجع النبي صلى الله عليه وسلم ووجد المنافقين بنوا مسجدا يقصدون به الضرار لمسجد قباء، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه، قال: وهو المسجد الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه أبدا. فلما أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمراد هؤلاء أمر بهدم المسجد، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم هذا المسجد فهدمه. وفي هذا أن المساجد لا بد أن يكون المقصود منها الخير والنفع والرشد، لا أن تكون لقصد الشر وتفريق كلمة المسلمين ولإيواء الكافرين والمعادين لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهؤلاء بنوا هذا المسجد من أجل أن يتجمع فيه المنافقون، وأن يتجمع فيه الذين يحاربون الله ورسوله، وأن يتجمع فيه الذين يريدون الشر بالمسلمين. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه، أمر بهدمه، ونهاه ربه أن يقوم فيه، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. فالمساجد التي تبنى لهذا القصد فحقها أن تهدم، هذا حقها أن تهدم. وكم يحصل بين الناس من أغواء ومن أمور تافهة في إحداث المساجد لقصد الإضرار لا غير، لا لقصد النفع ونشر الخير. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وهكذا على من رزقهم الله مالا أن ينظروا في أموالهم أين يضعوها وفي أي مكان يسخرونها، فلا تصرف في الضرار والتفريق بين المسلمين وإحداث الشر، وهذا عمل عظيم الذي قام به نبينا صلى الله عليه وسلم وهدم مسجد الضرار. والمساجد إذا لم تبنى لله عز وجل وبنيت إما للضرار فإنها تهدم، أو بنيت على قبور فإنها تهدم، إنها تهدم. هذه المساجد، لأن ليست مساجد خير وليست مواطن عبادة، وإنما لقصد الإضرار أو لقصد ما هو وسيلة من وسائل الشرك. الضرار يعني يبنى لقصد الإضرار بالمؤمنين وتفريق كلمتهم، ومن أجل تجميع يعني أهل الفساد وأهل الشر، بحيث يكون لهم مسجد ويكون لهم مأوى ومجتمع ونحو لقاء ونحو ذلك، فيهدم هذا المسجد. أو كان المسجد مبنيا على قبور، حجة أن هذه القبور هي قبور ناس صالحين، فإن هذا المسجد يهدم، هذا المسجد يهدم، لأن القبور ليست موطنا للعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مثل القبور، يعني القبور لا يصلى فيها. فلهذا فهذه المساجد التي بنيت على القبور تهدم. وأما إذا أدخل القبر إلى المسجد، أدخل الميت إلى المسجد وقبر فيه، فإن هذا القبر يخرج والمسجد يبقى على ما هو عليه، هكذا يقول أهل العلم. فمن سبق إلى الأرض فهي أولى لا، فإن كان المسجد أولا ثم جاء بأموات دفنوا فالأموات يخرجون من القبور وينظر لهم ويدفن لهم في مقابر المسلمين. نعم. وإن كان القبور موجودة وبني المسجد فالمسجد يهدم، المسجد يهدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه في صحيح مسلم. وهم كانوا هؤلاء أصحاب مسجد الضرار طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه من أجل أن يتكثروا به ومن أجل أن ينطلقوا في شرهم وفي مكرهم، ففضحهم رب العالمين سبحانه وكشف سرائرهم وما يقصدونه ويريدونه. ولهذا أنزل الله عز وجل هذه الآيات: إذا سمعتم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. فالمنافق لا يتحاشى من الحلف بالكذب، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما نريد بهذا المسجد إلا الإحسان والخير، والله يشهد إنهم لكاذبون. وأنزل في هذه الغزوة عامة سورة التوبة، ويتسمى بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفتهم. وعاتب الله عز وجل من تخلف عنه صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الآية والتي تليها: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ووصل إلى المسجد جاء المعذرون، جاء الذين يعتذرون عن التخلف عن الغزو، فجاء المنافقون فكذبوا واختلقوا لهم أعذارا، كذبوا الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، ولم ينطق بالصدق إلا كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية، هؤلاء أتوا بالصدق وقالوا ما كان لنا من عذر، ما كان لنا من عذر. فأنزل الله عز وجل في كشف المنافقين وبيان ما كانوا عليه وأنهم كذبوا في أقوالهم وكذبوا في اعتذارهم، وأن الذي منعهم إنما هو الكفر بالله والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينفقوا إلا بسبب ذلك، امتنعوا من الإنفاق بسبب هذا الأمر. فكانت هذه السورة كاشفة للمنافقين، فاضحة لهم، مظهرة سوء نواياهم وخبث مقاصدهم. وتقدم ذكر ما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر المسلمين بهجرهم، وهم مسلمون لم يكونوا كفارا، والهجر ليس خاصا بالكفار بل يكون للمسلمين، وهذا يرجع إلى نظر أهل العلم في تحقيق المصلحة والمفسدة في ذلك. طيب، هذا ما يتعلق بغزوة تبوك. وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة بعد تبوك لم يذكرها المصنف هنا في اختصاره، إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.